إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قلنا ودللنا ومثلنا على أن الخير كله في علم نافع وعمل صالح، وأن الشر كله في شبهة مضلة وشهوة محرمة. وقلنا العاقل عليه أن يمتثل بما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم وبه من التزكية والتعليم، والتزكية لا تتحقق إلا بالتربية والعمل الصالح، والعلم لابد أن يكون على وفق ما يحب الله ويرضى، والعلم دخل فيه دخن فيحتاج إلى تصفية، ويحتاج إلى تعلم. وقلنا العمل الصالح لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض: لا يقبل العمل إلا إن كان صوابا خالصا. قالوا: يا أبا محمد، عرفنا خالصا فكيف يكون صوابا؟ فقال: يكون صوابا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون خالصا ويكون صوابا. فمن كان يرجو الله جل في علاه والدار الآخرة ويرجو لقاء الله، فلا بد أن يعد لهذا اللقاء عدة، وهذه العدة عمل صالح، وهذا العمل الصالح لا يشرك به شيئا. وقلنا الرياء شرك أصغر بالله عز وجل، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إن كان صوابا وإلا إن كان خالصا لله عز وجل، ولا يكون صوابا إلا بأن يكون فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شعار عام مهم، وكثير من الناس يعني لا يفهم تدقيقاته ولا يميز لما يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها إطلاقات متعددة على حسب أصحاب العلوم والفنون، فإن أطلقها علماء التوحيد فقالوا سنة، فيريدون به المعتقد السديد السليم الذي لا يبدو الإنسان البتة عند الله إلا به. ولذا ألف جمع من علمائنا في التوحيد، وكانت أسماء كتبهم السنة، كالسنة للدالكائي، والسنة للطبراني، والسنة لابن أبي حاتم، للرازيين ابن أبي حاتم وابن زرعة، والسنة للمزني. هذه كلها لما كتبوا السنة فيذكرون فيها عقيدة أهل السنة التي لا نجاة منها، لا نجاة عند الله إلا بها. فهذه إطلاق من إطلاقات السنة. إطلاق آخر من إطلاقات السنة أن السنة تطلق على أن تكون مصدر تشريعي، يعني تطلق السنة مقابل الكتاب. مصادر التشريع القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فيراد بالسنة كمصدر كلي تشريعي. ومنكر السنة على هذا المعنى كافر، خارج من الملة. بعض الناس ينكر السنة. ما المراد بالسنة؟ أنت لما تتكلم عن السنة ينبغي أن هذا الإصطلاح يكون واضحا عندك. ماذا يراد بالسنة لما تطلق السنة؟ يراد بها عدة إطلاقات. الإطلاق الأول إذا كان المطلق لهذه العبارة من علماء التوحيد فيراد بها المعتقد السديد، المعتقد السليم. وإذا أطلقها عالم من علماء الأصول فيريد بالسنة مقابل الكتاب. فلا يجوز شرعا أن نأخذ الحكم من الكتاب دون السنة. وكثير من الناس يظن أن السنة نفل، يعني سنة فعلت لما فعلت. ليست كذلك السنة. بل كثير من الناس يظن أن الحكم الفقهي نبحث عنه أولا في القرآن، فإذا ما وجدناه في القرآن نبحث عنه في السنة، وهذا خطأ. الحكم الفقهي يؤخذ من القرآن والسنة معا. يعني الصلاة تأخذها من القرآن، لكن تفاصيل الصلاة لابد أن تكون مش إذا ما وجدنا في القرآن مثل السنة، لابد أن تفهم السنة على مع القرآن معا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هؤلاء فيقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. شو يعني مثله معه؟ السنة كمصدر تشريعي فيها الواجب وفيها الحرام. يعني الآن حرام على الرجل أن يلبس الذهب، وين هذا القرآن؟ أين هذا القرآن؟ شو موجود القرآن؟ طب ما الذي علمنا إياه؟ سنة. لكن ليست السنة هنا إلا أن تكون مصدرا كليا تشريعيا. فالسنة فيها الواجب، والسنة فيها السنة بالمفهوم الذي يأتينا بعد قليل، والسنة فيها تحلل وتحرم كالقرآن. إذا من الخطأ تقول أنا والله أبحث عن الحكم في القرآن، فإذا ما وجد شيء في القرآن أبحث عن السنة، يعني تجعل السنة شيء مستثنى. هذا من الخطأ. الصواب أن تقول الكتاب والسنة يحللان ويحرمان. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت فيه دلالة على أن السنة ليست عنده، وإنما سنة من الله. والسنة وحي، السنة وحي من الله. ولذا قال بعض التابعين هشام بن حسان الدمشقي قال: جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن وينزل بالسنة. جبريل ينزل بالقرآن وجبريل ينزل بالسنة. فالسنة ليست من عند الله، ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. فالسنة كتاب والسنة كلاهما يحلل ويحرم. هنالك معنى للسنة عند المحدثين. المحدث إذا أراد وقال السنة يريد بها الطريقة، يريد بها الطريقة والهدي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذه أيضا يكون فيها الواجب ويكون فيها المسنون. وهنالك مصطلح السنة عند الفقهاء. فالفقيه إذا قال سنة فيريد الفقيه بالسنة فوق المباح دون الواجب، مثل التراويح. التراويح ايش حكمها في الشرع؟ سنة. شو يعني سنة؟ ايش يعني سنة؟
تحت الواجب.
يعني من تركها لا يأثم، ومن فعلها أثيب. أثيب. طب ايش حكم صلاة الظهر؟
فرضين.
فرض الظهر او العصر؟
فرضين.
فرض. فرض. والجماعة عند كثير من أهل العلم واجب. لذا يقول بعض الموفقين الفقهاء يقول العرق اللي بتعرق وتماشي لصلاة الظهر أحب إلى الله من الدموع اللي تنزل من عينيك وتواقف في صلاة التراويح.
الله أكبر.
العرق اللي بتعرقه وانت جاي لصلاة الظهر أحب إلى الله من الدموع اللي بتنزل من عينيك في صلاة التراويح. وعجب العجب من بعض الناس يتهاون في الفرائض ويشدد في التراويح. هذا من العجائب. من العجائب واحد ظل نايم طول النهار عشان يقوم الليل وما يصلي الظهر مثلا، قال الله خلاص الظهر بصلينا للعصر من ظل نايم العصر وما قام ما صلى الظهر ظل العصر، لا لا ما تصلي التراويح وصلي الخمس صلوات خذ مني صلي العشاء وروح، احسن ما تصلي التراويح احسن ما تصلي التراويح بدون ما وبدون صلاة الظهر. يعني تركك للتراويح مع اداء الظهر احسن من فعلك للتراويح مع ترك صلاة
الظهر.
والعرق اللي بتعرق وانت جاي صلاة الظهر احب الى الله عز وجل من الدموع اللي بتنزلها وانت واقف في صلاة التراويح. في خربطة عند الناس، يعني الناس ما تفهم الامور فهم جيد. فالناس لما نقول العمل لا يقبل الا وفق السنة، الناس بعض الناس ما يفهم السنة بهذه التفاصيل. فالسنة لها أربع إطلاقات عند أربعة أنواع في أربعة أنواع من العلوم. التوحيد يجب علينا أن نعتقد معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ولا يجوز لنا ولا ننجو عند ربنا إذا اعتقدنا اعتقادا آخر غير هذا الاعتقاد. ثم السنة عند الأصوليين كالقرآن، يعني بمعنى أنها مصدر تشريعي فيها الحلال وفيها الحرام، تحلل وتحرم وتوجب وما شابه. ثم السنة عند المحدثين الأثر والطريقة، الطريقة التي ينبغي أن تسير عليها، والواجب على كل مسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن هذا النوع الرابع عند الناس السنة، وهو كلام الفقهاء. الناس ما تفهم من السنة إلا ما هو دون الواجب وفوق. هذا واحد من أربعة، هذا إطلاق من أربعة إطلاقات. وينبغي لما تسأل عن السنة تفهم الأنواع الأربعة وتعرف الأنواع الأربعة وما نستعين بالسنة. فلما أصبح عند الناس السنة بمعنى أنها دون الفرض أصبح الناس يتهاون في السنة، وأصبح الواحد إذا أراد أن يزهد يزهد في السنة، وهذا أمر خطير وخطير جدا. فالواجب على العبد أن يعظم معتقد الصحابة والتابعين، والواجب على العبد أن يعظم الطريقة وأن يزكي باطنه وظاهره، وأن يجتهد أن يكون في ركبهم وأن يحقق شيئا من سمتهم وشيئا من هديهم، وأن يقتدي بهم في باطنهم كما يقتدى بهم في ظهرهم. يعني مثلا انظر إلى أنس رضي الله تعالى عنه، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في السفر الحل والسفر، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل. شوف التربية. اليوم بتعيش مع أخوك ساعتين 100 مرة بقول لك إيش تعمل وإيش عملت، عملت لجاج لجاج لجاج. فالنبي كان رب الناس بسمته، يربيهم وهو هذا يربيهم، ما إذا رأى شيئا كانوا يعرفون انزعاج النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه، يعرفون انزعاجه من وجهه، تقطيع وجهه فقط. فهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو المربي الذي كان يربي الناس. فالأصل في الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الظاهر والباطن. في الظاهر بالسمت الطيب، لما الناس اقتصروا واختصروا واعتصروا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر دون الباطن وقع الطمات. تجد مقتدي بالنبي بلحيته، مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبسه، لكنه ما اقتدى بالنبي في خلقه وفي باطنه. فأصبح بعض الناس بسمته يصب عن سبيل الله، أصبح بسمته يصد عن سبيل الله ويصد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما امتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن كما امتثله في الظاهر. ولذا يا إخوة العمل حتى يقبل عند الله عز وجل لابد العبادات بالمفهوم الخاص لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. التشريع بيد الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يجوز لك أن تعبد ربك بما شئت وبهواك، لأن التشريع بيد الله والواجب عليك أن تمتثل شرع الله. ومن هذه الآيات أخذ علماؤنا قاعدة تقول الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات المنع حتى يأذن لك الشرع بها. انتبه الآن، الناس بفطرهم كما أسلفنا فيما مضى يعرفون أن الله حق، ولكن لو اجتمع أذكياء الخلق منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها في صعيد واحد وقلنا لهم أظهروا لنا بعقولكم وذكائكم ماذا يحب الرب عز وجل، هل يستطيعون؟
لا يمكن.
يستطيعون؟ لو جمعنا أذكياء الخلق بدون الرسل، دعونا من الوحي الآن، يعني الآن نتكلم على افتراض أنه من غير الوحي من غير الأنبياء ومن غير ما شرع الله عز وجل أتينا بأذكياء الخلق، تعال الله حق الرب عز وجل، أنت الآن كيف يمكن أن تعبده؟ أن تعبده يستطيع يعرف أن وراء العبادات خمس أوقات والوقت الأول ركعتين والوقت الثاني أربعة والثالث أربعة والوقت الرابع ثلاثة والوقت الخامس أربعة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء والصلاة لازم تكون على اتجاه معين اتجاه القبلة وبشروط معينة وضوء، ما يستطيع البشر ما يستطيع يعرف هذا. لذا أكبر نعمة لله عليك أيها الإنسان أن الله أرسل لك من يعرفك بماذا يحب. أعظم منة لله على خلقه أن الله أذن لهم بأن يعرفوا ماذا يحب هذا الإله وكيف يناجوه وكيف يعبدوه. ويزيد الطب بالله في موضوع أنك ما تعرف أن كل نبي له شريعة، يعني في فترة من فترات القبلة بيت المقدس، فترة أخرى القبلة مكة، فترة يعني العقل لابد يعرف جهة واحدة، ما بيستطيع يعرف أن كل شعب وكل فترة. إذن العبادة الأصل فيها المن حتى يأذن الله لك، ما بيجوز لك كل ما عن في بالك حاجة تقوم وتعبد ربك كما تريد. لذا الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الله يريد من العمل الحسن لا يريد من الكثرة. ولذا قال الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله قال ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين، يعني بده لي ملك بده جوهرتين، ما بيحمل معه حبل تبن يدين الملك. فالله جل في علا يريد منا، الله ابتلانا وأراد منا أن نكثر العمل أم أن نحسنه؟ أن نحسنه. اعمل العمل قليل على وفق السنة أحسن من العمل الكثير خلاف السنة. إذا عبد الله بن مسعود كان يقول اقتصاد في سنة خير من
اجتهاد في
بدعة. من كثير في بدعة. تقتصد السنة القليلة مبارك، القليل على السنة خير من الكثير على البدعة. وكان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم جاءكم ما يكفيكم فاتبعوا. وكان الأوزاعي يقول إياكم أن تتعبدوا عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك تعبد عبادة ما تعبدها النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد جاءك العبادة كل مين عمل مين سبقت فيها انضل لك ولا انضل من قبلنا، وما أكثر اليوم المضلون، ما أكثر المضلين اليوم. فأي عبادة دعاك لها أحد قول له، قول لمن يدعوك مين سبقت فيها العبادة، مين اللي عملها، مين عملها. فإذا وجدت السابقين هم أحرص منا وأفهم منا. واحد نابلسي في بيت المقدس ابتدع بدعة سماها صلاة الألفية، الصلاة التي تصلى في نصف رجب اللي فيها ألف قراءة لسورة الإخلاص، تقرأ ألف مرة سورة الإخلاص. يقول الإمام أبو شامة جاءني في بيت المقدس هذا النابلسي وتاب إلى الله، قال أنا وضعت بدعة اسمها صلاة الألفية وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم والناس راجت عند الناس والناس يصلون صلاة الألفية وأنا أتوب إلى الله عز وجل. للآن في الزوايا، في الزوايا وعند أصحاب الطرق بيصلوا صلاة الألفية لغاية هذه اللحظة. أوقف في مكة وشوف الناس بسبب الجاي. أنا لاحظت إشارات كثيرة، أشياء كثيرة لاحظت في مكة كيف يتابع الناس بعضهم بعضا بسبب الجهل. يعني واحد حمل الجنازة في مكة وطالع واحد مسكها بس وضع يد عليها، وضع يد عليها بيصير من أول واحد مسكها لما تطلع من الجامع كل واحد مسكها. طب ليش مسكتها؟ لأن هذاك بدون مسكها لا شيء، وممكن تكون سبسك واحد مسكها عبادة بس الباقي قلد غيره من جهل دون علم. وهكذا تنتشر البدع، وأخسن مناخ تنتشر فيه البدع الجهل وتقليد الشيخ بدون فهم. وحتى أن بعضهم قال سلم نفسك لشيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على حمالة الأموات. كيف الميت يسلم حاله؟ ميت وميت. قال سلم حالك للشيخ. حتى أن بعضهم يقول ما تعترض، من اعترض انطرد، ما لك تسأل، حقك تسأل. والله بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الله بيقول لك اسأل بالبينات والزبر، اسأل بالأدلة والبراهين والحجج. أنت مطيع العالم مطيع عشان جبته، عشان الجبة الواضحة، ولا مطيع عشان لبسه، ولا عشانه كحيل، ولا عشانه ملتحي؟ أنت ليش بدك من العالم ما تسأله؟ بدك رضا الله، من حقك تقول فاهمني كيف هذا رضا الله عز وجل. ولذا الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله تعالى عنه لما كانوا يستشكلون كانوا يسألون. حبان بن منقذ في بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الماء أمامه، ماء بدر جعله أمامه، فأنزله النبي صلى الله عليه وسلم وبدر أمام المسلمين، فقال حبان قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا المنزل الذي أنزلتنا فيه هذا منزل أنزلك الله إياه أم هو رأي أم هو من عندك؟ قال من عندي. قال إذا كان من عندك أنا بعترض، إذا من عندك، إذا الله ما نزله إياك إذا الله نزله خلاص سمعنا وطعنا. قال هذا من عندي. قال أنا أرى يا رسول الله أن تقطع عليهم الماء فأن تنزلنا أمامه فيكون الماء في ظهورنا، الماء يكون إلنا مش إلنا ولهم. يعني ممكن المعركة طول أيام، إذا طالت أيام محتاج الماء، فليش الماء يكون أمامنا؟ ليش يكون الماء خلفنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينزلوا وأن يتقدموا وأن يجعلوا الماء وراء ظهورهم. طب هذا من اعترض انطرد، وين عقلك؟ أين عقلك من اعترض انطرد؟ وأنا رأيت شيخ في شيء منكر، في شيء غلط، فلماذا لا، لماذا لا يعترض؟ حتى من يقرأ كتب القوم وكرامات القوم يجد عجبا، يعني من يقرأ بعض الكتب فيها كرامات القوم يجد عجبا. الحمد لله، وللأسف طبعا أقول الكفار متخصصون في هؤلاء القوم ويظهرون الدين أن هذا فهم هؤلاء هو الدين، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد من إيراد هذا الكلام أن الإنسان لا يحق له أن يتعبد الله عز وجل إلا بعد أن يعلم أن هذا شيء يحبه الله ويرضاه، وأن الذي يحبه الله ويرضاه الخلق لا يعرفونهم مهما كانوا، لا يعرفونهم بعقولهم، ولا يمكن أن يعرفوه إلا من خلال الوحي. الخلق ما بيعرفوا ماذا يحب الله ويرضاه إلا من خلال الوحي، فالوحي هو الذي يرشدهم وهو الذي يعلمهم ماذا يحب الله سبحانه وتعالى. طيب أسألكم الآن، العالم، قول العالم، العالم تكلم في الشرع، العالم منشئ للحكم أم مبين له؟
مبين،
هو مبين الحكم اللي هو 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 يعني يحق للعالم أن ينشئ حكما في دين الله؟ لا يحق له أن ينشئ حكما في دين الله، إنما هو مبين. لذا أربط وأصلان يبصرني وإياك وعلمني وإياك، العالم إذا تبين له خطأ قوله الأول فقال قولا ثانيا، فهل القول الثاني ينسخ القول الأول؟ لا، لا ما ينسخ القول الأول. لذا المقرأ في الفقه يقول عن فقهائنا وعلمائنا رحمهم الله وكانوا يتحروا الحق، ووجود قولين وثلاثة وأربعة للعلماء علامة صدق وإخلاص، وعلامة أنهم يعني يبحثون عن الحق. يعني الشافعي رحمه الله له مذهبان، مذهب قديم مذهب جديد. مذهب القديم وين؟
مصر،
في العراق. مذهب الجديد في مصر. فبعض أخواننا المصريين بمزح يقول لما الشافعي أجى مصر غيروه، عملوا له مذهب جديد. الشافعي لما راعى مصر صار له مذهبا جديدا، وهو صار له مذهبا جديدا من أجل العلم والتقدم في العلم، وقل رب زدني علما. والإنسان ما ينبغي أن يجمد على شيء. للآن إحنا نتعلم المسألة الفلانية، للعالم الفلاني له فيها قولا، تعرف لو العالم كان يحق له أن ينشئ، لا أن يظهر، أن ينشئ حكما بالقول الثاني بالغير القول الأول، بس القول الثاني ما يلغي القول الأول. لماذا؟ لأن الأصل في العالم أنه لا يحق له أن ينشئ، إنما هو يبين. فالمرة الأولى التي بينها تبقى مذهبا له وإن تراجع عنه، يبقى يقال القول الأول وهذا قول الشافعي القديم، هذا أحد قولي الإمام أحمد، وهكذا. لأن العالم ليس من حقه أن ينشئ حكما، وإنما العالم يظهر حكما. لذا الناسخ والمنسوخ موجود في النصوص فقط، الشرع هو الذي ينسخ. في النسخ يعني في حكم سابق فينسخه حكم لاحق بنص متأخر، فالنسخ لا يوجد في كلام العلماء، وإنما النسخ في عرف الشرع. فالواجب على العبد حتى يقبل الله تعالى عبادته أن يتعبد الله تعالى على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شو يعني فهو رد؟ غير مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا وليس على طريقتنا وليس على سنتنا فهو رد. وفي صحيح البخاري قصة جميلة تحتاج منا لوقفة. هذه القصة، جاء ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يتلمسون ويسألون عن هدي النبي الخاص في بيته. إيش هدي النبي الخاص في بيته؟ فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب ويأتي النساء وينام ويرقد. فقالوا هذا قليل، هذه العبادة قليلة. فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري قال فكأنهم تقالوها. شو يعني فكأنهم تقالوها؟
رأوها قليلة.
طبعا النبي عبادته قليلة. بعدين أرادوا تعبير الدارج اللي ملوش أصل في اللغة العربية يبرروا، برر لا يوجد في القاموس العربية شيء اسمه مرر، في شيء اسمه سوغ. فسوغوا إن النبي قد غفر الله له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني عبادة النبي قليلة بس النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أرقد. شو يعني أقوم ولا أرقد؟
صح تقول لي
يعني ما بعرف منهم. إحنا الآن عشان نومنا قليل كلنا مبين علينا نومنا، إحنا كلنا متكلم وسامع ظاهر علينا الأمر بس ضعيف. فالثاني قال وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وأما الثالث فقال وأما أنا فلأت النساء. تعبدوا الله تعالى بما لم يتعبده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تعبد الله بالثلاثة، بالنوم، وتعبد الله بالإيش؟ بالطعام، وتعبد الله بإيش؟ بكل النساء. وكان النبي كما يقول أنس في صحيح البخاري يقول كان أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجل، والنبي يقول للقرشي قوة رجلين. الله وضع في أهل قريش أن الواحد منهم عنده قوة جماع على قوة رجلين. عبد الله بن عمر فيما ثبت عنه في المصنف وغيره كان يقول لا أعرف أحدا أقوى شهوة وأحوج للنساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحد يفوقني في ذلك. يقول فكان ينتظر متى أذن المغرب فيفطر على الجماع، ما يأكل ويشرب، يأتي أول شيء أهله من شدة قوته في كان النساء.
وابن عمر هذا الشيء،
وابن عمر قرشي. فواحد قال أما أنا فلأت النساء. فبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون إيش أزعج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء؟ قولهم إن الله قد غفر، إن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا أغضبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما بلغه الخبر قال لقد بلغني ما قالوا. قال أما والله أني أخشاكم وأتقاكم لله. يعني اتيان النساء والنوم والطعام ما ينافي التقوى ولا ينافي الخشية. هم فهموا أن ذلك ينافي الخشية وينافي التقوى، وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنع ذلك من أجل أن الله قد غفر له فخفت تقواه وخفت خشيته. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن ترك سنتي فليس مني. ما المراد من ترك سنتي في هذا الحديث؟ إيش مراد من ترك سنتي على ما تعلمنا؟
هدي وطريقتي،
طريقتي. الواجب على المسلم أن تكون هديه وطريقته في حياته طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة العامة في حياتك. الواجب أن تكون حياتك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الرهبانية التي كانت عند النصارى، الله يقول في سورة الحديد قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هذا بدعة من رؤوسهم. ولذا إخواني من ترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضال. إذا هذا ترك الطريقة في إتيان النساء في الطعام والشراب، فما بالكم في من ترك طريقة النبي في العبادة الخاصة؟ يعني إنسان يترك طريقة النبي في الذكر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الإمام القرطبي يقول وجلت قلوبهم، ولم يقل زعقوا ونهقوا وصاحوا وقاموا وقعدوا، هذا كلام القرطبي في التفسير، ما قال زعقوا نهقوا. بعض الناس لما يذكر يقوم ويقعد، يقوم ويقعد. وبعض الناس هو يذكر تجد عجبا، والله نرى بعض المقاطع لولا أننا نراها نستغرب، يجلس الشيخ وواحد أمامه يسجد له، يسجد للشيخ، هل هذا جائز؟ معاذ الله، هذه طريقة عبادة. فكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد أن نتعبدها. طب هل يوجد شخص أحسن محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب هل سجد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل في جاءني تائبا يقول كنت أدخل خلوة أذكر الله في الخلوة، قال والله كنت أذكر اسم شيخي، أذكر اسم شيخي وفي الخلوة. فالإنسان إذا أراد أن يعبد الله تعالى فالواجب عليه أن يكون متبعا في عبادته، وأن يكون مخلصا لله عز وجل. فكل عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالمفهوم الخاص، أعني من الصلوات والحج وما شابه، فلا يجوز لنا أن نتعبدها، وإن صنعنا فإن الله عز وجل لا يقبله منا. فالله لا يقبل منا إلا ما كان خالصا ثوابا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح وعدم الشرك، صالح إيش يعني عمل صالح؟ يعمل عملا صالحا
الهدي محمد
متبعا، متبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بربه أحدا أي ليس بمراع، لا رياء أكبر ولا رياء أصغر، وإنما هو مخلص. فمتى اجتمع في العبد الإخلاص والاتباع الله جل في علاه يتقبل عبادة الإنسان. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العبادة المتقبلة، ويجعلنا وإياكم من المباركين المخلصين المتبعين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في سؤال تفضلوا، تفضل أبو شعبان.
أبو شعبان يا شيخنا يسأل عن أقرب صورة لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراويح، وهل تكون بعد نوم أو تكون في المسجد أو في البيت؟
جزاك الله خير. أما صلاة التراويح، الجواب على السؤال يعني يقبل البسط ويقبل الاختصار، وسأتوسط لن أبسط طويلا لأن البسط يحتاج إلى وقت طويل، والاختصار لعله لا يكون يعني واضحا في أذهان بعض الإخوة، فأقول به سبحانه وتعالى أصول وجود وعليه الاعتماد والتكلان، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه ما صلى بهم التراويح جماعة إلا مرات قليلة، فخرج عليهم يومين أو ثلاثة أو أربعة في رواية في مسلم أو أربعة. ولما سمع الناس بخروجه في صلاة التراويح وكانوا يحبونه حبا جما تداعى الناس، تداعى الناس من المدينة وجاءوا من أطرافها، فكانوا يدخلون المسجد ينتظرونه، والنبي علم بحاله فكان لا يخرج. حتى في رواية في صحيح مسلم قال فرموا بيته الحجارة، ظنوا نائما فصحوا، يعني أخذوا الحجارة ورموا بيت الحصى حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من خارج. وفي رواية عن ابن حبان أن سبب عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون صلاة التراويح ليست جماعة، ما يفرض الله جماعة، لو كانت الصلاة جماعة فقط ما جاز أن أؤدي صلاة التراويح غير جماعة، فالنبي أداها جماعة وأداها مفردة، أداها مفردة، صلى مرات قليلة جماعة. ثم كان الناس كما في موطأ مالك يصلون التراويح في زمن أبي بكر وفي برهة من زمن عمر عزين ومنفردين. شو يعني عزين؟
تفرقين.
يعني كل اثنين ثلاثة بإمام في نفس الوقت، يعني بصلاة التراويح صلاها إمام هنا وإمام هناك وإمام فوق وإمام تحت، هذا ليس حراما وهذا لا يبطل الصلاة، بخلاف الافتراق على صلاة الفريضة. افتراق ما يجوز شرع صلاة الفريضة. وصلاها عمر كذلك. ثم عمر كان يصلي الفريضة ويخرج ويتأمل ينظر، فرأى أن العلة التي من أجلها لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة التراويح زالت، وما داوم عليها مخافة أن تفرض على أمته، والوحي انقطع والأحكام استقرت. فكان عمر رضي الله تعالى عنه جمع الرجال على أبي بن كعب وجمع النساء على تميم الدارين، فجعل الإمام النساء يصلي بالنساء، طبعا ما عندهم كبرات صوت وما عندهم، فجعل الصلاة على نوبتين في المسجد، نوبة لأبي يصلي بالرجال ونوبة لتميم. ثم رأى أن الناس يقلون في الصلاة في آخر وقتها، فكان رضي الله تعالى عنه لا يصلي مع من جمعهم عليه، هو بنفسه كلا يصلي معهم، فنقل الصلاة إلى أول الليل، وكان يمر عليهم ويقول والله إن التي ينامون عنها خير من التي يصلونها، لكن لو بقي الأمر لصلاها على القليل. لذا علماؤنا يقولون الصلاة مع الإمام ولو كانت مفضولة مع الاجتماع خير من صلاة الفرادى، إلا في حق الآحاد الذين لا تقوم الصلاة بهم، لو أنهم تخلفوا عنها لقامت الصلاة، أما من تخلف فالصلاة لا تقوم فصلاته المفضولة أفضل من الصلاة في جماعة، أفضل من صلاته وحده. وإذا قيل للحسن البصري أيهما أفضل، أصلي في البيت وحدي وأطول ولا أصلي في المسجد صلاة التراويح؟ قال أينما تجد قلبك وأينما تجد وأينما ظرف دمعك وين وجدت خشوعك صلي، الأمر واسع، صلاة التراويح أمر واسع. فعمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس، هو الذي جمع الناس على إمام واحد، وكان علي يترحم على عمر وكان يسرج المساجد، وكان يقول، كان علي يقول رحمك الله يا عمر، رحمك الله يا عمر، لقد نورت مساجدنا. يعني أنت كنت أول واحد يعني ممن جمع الناس، ودرج من بعد عمر على الصلاة جماعة، درج الناس على الصلاة الجماعة في التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم في إشارات في أحاديثه على جواز أن نجتمع على إمام واحد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. إيش هذا الحديث معناه؟ إيش هذا الحديث معناه؟ لا يجوز الصلاة خلف الإمام حتى ينصرف، ولا يجوز أن ننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعله بمعزل عن قوله. أنا أعجب كل العجب من واحد يصلي خلف إمام ولما الإمام بده يصلي الوتر بنهزم وبمشي. طب النبي يقول لك من صلى مع الإمام صلى الله عليه وسلم، من صلى مع الإمام حتى ينصرف. أوتر بوتر الإمام واجلس في دارك وطول الليل مكتوب لك. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له
قيام
ليلة، كتبت له قيام ليلة. فهذا بإيجاز حال صلاة التراويح. ومنه يعلم أن التراويح تجوز فرادة وتجوز جماعة، وأن الأفضل والأحسن ما استقر عليه الحال من أدائها في جماعة. وقال علماؤنا رحمه الله، واحفظوا هذه بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، قال علماؤنا: كل سنة في البيت أفضل منها في المسجد إلا نوعين من السنن. النوع الأول التطوع قبل صعود الإمام المنبر يوم الجمعة، من السنة تأتي مبكر وتتطوع. مين أحسن صلاة التطوع، في الدار أو في المسجد؟
المسجد.
قالوا: والنوع الثاني صلاة التراويح، فصلاة التراويح في المسجد أحب إلى الله من صلاة التراويح في البيت. صلاة التراويح في المسجد أحب إلى الله من صلاة التراويح في البيت. ومع ذلك فالصلاة التطوع في البيت أحب إلى الله من صلاة التطوع في المسجد. ودليله ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر: أحب الصلاة إلى الله صلاة المرء في بيته إلا المفروضة. أحب الصلاة إلى الله صلاة الرجل في وين؟
بيته.
هذا البيت المسكين اليوم أصبح يشكو ويئن، وأصبح هذا البيت لا يتصلى فيه النوافل أبدا، أبدا صلاة النوافل للأسف. النبي يقول: أحب صلاة المرء إلى الله في بيته. هل يجوز تجديد الوضوء عند الحاجة عندما ينوي الرجل الجلوس بعد الفجر حتى طلوع الشمس؟ إذا احتاج الإنسان الوضوء يجدد، وهذا أمر لا حرج فيه، وجلوسه لا يمنع أجره. هل المرأة نصيب من هذا الحديث علما بأن المرأة تصلي الفجر في بيتها؟ قطعا أحب الصلاة المرأة في حجرتها حيث لا يراها الناس، وصلاتها في حجرتها وعقر بيتها أحب إلى الله من صلاتها في فناء بيتها. كلما غابت المرأة عن الأنظار حتى في الصلاة فهذا أفضل. فالمرأة تصلي في بيتها وتجلس في مصلاها مكان ما صلت، وتذكر ربها حتى تطلع الشمس حسناء مشرقة، ثم تقوم فتصلي ركعتين، ولها أجر الرجال. لها أجر الرجال. إيش أجر الرجال؟ حجة وعمرة تامة. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، فهذا للمرأة كذلك في بيتها. فصلاة المرأة في بيتها الفريضة أحب إلى الله من صلاتها من صلاة الفريضة في المسجد. فإن طلبت المرأة الصلاة في المسجد فلها حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية في صحيح مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيوت الله. يعني المرأة بتحب الله، ترى زوجها وأولادها داخلين طالعين على المسجد، بصيبها شيء من حظ، تريد حظ نفس، تريد أن يعني أن تملأ رغبة في داخلها بأن تأتي إلى بيت الله عز وجل وأن تصلي فيه، فمن حقها، ولا سيما إذا ذهبت إلى مكة أو المدينة. بعض إخوان أبو خذ زوجته على مكة وقل لها صلاتك في بيتك أحسن، وتروحش على الحرم أبدا. هذا غلط. تبقى على مكة، خلي حظها طول عمرها حظ في السنة وعلى مكة صلي في بيت الله الحرام. والفتنة في مكة ولله الحمد منا، مكة والمدينة الفتنة مأمونة، يعني من لله الحمد منا المرأة تخرج من مكان ما تسكن وتذهب تطوف تذهب تصلي وترجع، لله الحمد ما أحد يتعرض لها، فضل الله جل في علاه. والله تعالى جزاكم الله خير وبارك فيكم. تفضل.
هل ورد عن النبي صلى الله
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التراويح أقل من 8 ركعات؟
أقل من 8 ركعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل نصفه أو ثلثه، وهدي النبي في صلاة التراويح 3 ركعات مع طولها، وهذا هو هدي الصحابة. فتقول عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. الصحابة أقرب لهدي النبي من التابعين، والذي ترجح عندي بعد دراسة منشورة أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه زاد على 11. التابعون رحمهم الله زادوا وصلوا 21 وزيادة، فهدي التابعين أنهم قللوا طول الركعات وكثروا عددها، صار عندنا هدي نبوي وصار عندنا هدي تابعين. ما هو الهدي النبوي؟ 11، لا تنقص ولا تزيد، 11. هدي التابعين تزيد ومع الزيادة يقل الطول، حتى قالوا، وهذا وارد في موطأ مالك، أهل مكة كانوا بين كل 4 ركعات يطوفون بالبيت 7 أشواط، فأهل مكة أهل المدينة ما عندهم 7 أشواط، فكانوا يصلون 2 ركعات، ولذا زاد عدد صلاة أهل المدينة عن عدد ركعات أهل مكة. أهل المدينة كانوا يصلون 36، ما يصلوا 21، كانوا يصلوا 36. هذا هدي التابعين. جاءنا هدي أخير أنه الصلاة قصيرة والركعات قليلة، هذا يخالف هدي النبي ويخالف هدي التابعين. هذا الصلاة أنك تصلي 8 ركعات، 11 ركعة، 10 دقائق، ربع ساعة. وبعض إخواننا غفر الله لنا ولهم بروعة مكة يصلي 8 ركعات، صلاة الصلاة في مكة ليست طويلة، ولا ما توفقوني بهذا؟
صلاة في مكة
ليست طويلة، صلاة في مكة فيها سرعة،
سرعة هائلة،
حتى التهجد في 10 الأواخر. أنا أدركت أول مكان التهجد، كنت في مكة وأدركت ذلك، وأدركت اليوم اللي قام فيه الشيخ سبيل رحمه الله، كان هو إمام الحرم المكي الإمام الأول، وقال جاءنا أمر من الشيخ بن باز أن نوتر مرة مش مرتين، كان يوتر مرتين، يصلوا الصلاة الأولى 21 ركعة ويوتروا ويروحوا ويصلوا الصلاة الثانية صلاة جديدة. وأدركتهم في التهجد كانوا يصلون في 11 ركعة 3 أجزاء، فكانوا يختمون مرتين، يختمون في طوال رمضان يقرؤون كل ليلة جزء في 21 ركعة، ويختمون التهجد في التهجد في 10 الأواخر يختمون ختمة أخرى، يعني يقرؤون 3 أجزاء فيختمون، فكانت صلاتان مستقلتان. ثم وكنت أرى أن الذي يصلي هذه الصلاة يعني الثانية التهجد الثاني عدد قليل جدا من الناس، ما يقدر على هذه الصلاة الناس، فرأوا، وهذه قاعدة في الشرع، أن الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. الناس يجتمعون كما صنع عمر كما أسفت لكم قبل قليل، عمر جمع الناس على مرجوح وهو أول الليل، لكن يكثر عدد المسلمين في أول الليل. تخيلوا لو قلنا والله يا جماعة بدنا نصلي في منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل 11 ركعة، كم واحد يأتي؟ عدد قليل. فالاجتماع على مرجوح، شو يعني مرجوح؟ يعني عندنا راجح ومرجوح، شيء أحسن وحسن. نجتمع نترك الأحسن ونجتمع على حسن أحسن من نفترق على الأحسن، نجتمع على درجة نازلة أحسن من ونكثر ولا نختلف، أحسن من أن نفترق على الأحسن. فاليوم بعض الناس يذهب فيصلي 11 ركعة، الإمام في مكة 11 ركعة تمكث معه مش أكثر من ثلث ساعة، مش أكثر من ثلث ساعة بكون سلم يعني ال 11 ركعة، يصلي أربعة ثم يصلي أربعة، مش أكثر من ثلث ساعة، وضع ولعل ثلث ساعة كثير. أي نعم. ثم ايش يعمل؟ يبقى جالس ويترك الصلاة ما يصلي. هذه الصلاة بعرفها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفها التابعين، للصحابة والتابعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يطيلون الركعات ويقللونها، والتابعون كانوا ايش؟ كانوا يعني يقللون طول الركعات ولكنهم يكثرونها. وهذا يذكرني بما ثبت في صحيح مسلم عن عمر أنه أول من مد في الصلاة، في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل صلواته سيان، قيامه وركوعه وسجوده، عمر مد في الفجر، صار صلاة الفجر عند عمر أطول من الركوع والسجود. فالصحابة أو التابعون مدوا في عدد الركعات. ولا يجوز لأحد أن يطعن في جيل. أنا ممكن أقول صحابي سهى، تابعي سهى، أخطأ، خالف حديث، أما لا يجوز لي أن أطعن في جيل التابعين فأقول ابتدعوا وغيروا وبدلوا. والنبي زكاهم، النبي زكى صلى الله عليه وسلم الصحابة وزكى التابعين وزكى تابعيهم، زكى الأجيال الثلاثة الأولى. فلا يجوز لأحد أن يطعن في التابعين وأن يتكلم فيهم ويقول غيروا وبدلوا. الله رحمنا بأن صنعوا ذلك، لأن لا نقدر نصل خلف النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. حقيقة لو أن بعضنا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نسمع بعض الأحيان ونرى كثير من يصلي معنا قبل ما يقول السلام عليكم يستحكم قول السلام عليكم على الشمال، تجد يقول لك شو الصلاة. هذا لو صلى خلف النبي ركعتين برتد عن الدين، بترك الدين خالص. الحمد لله ما جعلنا ندرك النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله ما ندركه. طبعا العلة فينا ولله حكم. فالله خلق النبي وخلق له أصحابه، النبي خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق له أصحابه، كما قال ابن مسعود، قال إن الله اختار محمدا واصطفى له أصحابه. بل الصحابة من صنع الله، واللي بيطعن في الصحابة بيطعن في ربنا، ما بيطعن في النبي، بيطعن في ربنا، لأن الصحابة الله خلقهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه ما يريد دينه أن يبقى نظري كلام في القرآن في السنة وبس، الله يريد لدينه أن يكون واقعا عمليا، أن نتعبد به، أن نتعبد به. فحتى الله يعني يريد أن نتعبد به، الله جل في علاه خلق إيش؟ خلق النبي وخلق أصحابه، خلقهم رجالا طوالا. لو الواحد منا أراد أن ينظر لصحابي في نهمته وهمته في العبادة والطاعة، والله ما تستطيع أن تنظر إلى وجهه إلا أن تستلقي على ظهرك، نعم ظهرك وتطلع على وجهه، وله عالي جدا كبير، خلق الله الصحابة طوال، لا نستطيع أن ننظر إلى وجوههم، لأننا أمامهم أقزام صغار. أبو عمرو بن علاء يقول ما نحن بالنسبة إلى من قبلنا، يتكلم عن العلماء، يتكلم عن العلماء بعد ما يتكلم عن الصحابة والتابعين، عن العلماء يقول ما نحن بالنسبة إلى من قبلنا إلا كبقل أمام نخال طوال. تخيل واحد بقل، شو يعني بقل؟
صغير.
بقل يعني اللي تطلع زي النعنع زي البقدونس. احنا مع من قبلنا ابو عمرو بن علاء شو يقول؟ كبقل مع نخال طوال. طب ماذا نقول عنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عنا عن مع التابعين رحمه الله تعالى؟ صلى الله أن يغفرنا جميعا وصلى الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد. طيب أنا سفري غدا ولكني مع هذا لعل الله يسري إن شاء الله، لأني أطمع بسفري بثواب هذا الدرس، أطمع لينقطع أجري، والمسافر والمريض يعني ثوابه قائم، فأنا في سفري أطمع أجر هذا الدرس إن شاء الله، أدرس غدا إن شاء الله، أدرس غدا سفري مع الظهر، فأستطيع أدرس بعد الفجر، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم وينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.